احمد الله رب العالمين لا يحمد على مخلوق سواه، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ومما بعد، هناك طائفه من عباد الله قضوا محضرهم وهم يعيشون بيننا، فما بالك اذا رزقوا باعظم ما تمناه الانسان. فاول فقره من دم الشهيد يغفر له بها ما قد سلف، وهو حي يرزق عند رب العباد سبحانه وتعالى. واذا كان استشهاد الشيخ احمد ياسين، نسال الله له الرحمه، ونسال الله عز وجل ان يكتب له كل ما قام به من اجل الاسلام واعلاء كلمه الاسلام واعلاء رايه الجهاد والحفاظ على العرق والارض والمقدسات في سبيل رب العباد سبحانه وتعالى، وان يلحقنا به في مقعد صدق عند مليك المقتدر. هؤلاء الرموز ذكرنا عمر رضي الله عنه عندما جيء له ببشرى انتصار المسلمين في القادسية، وذكر له أحد القواد الذين رزقهم الله الشهادة، فأجهش عمر بالبكاء، فظن المبلغ أن عمر قد اشتد بكاؤه لموت أحد القواد. قال هذا المبلغ: يا أمير المؤمنين، ما مات من القادة غيره. فقال عمر: إنما أبكي على أناس لا يعرفهم عمر ولا غير عمر إلا رب العباد سبحانه وتعالى. كل شهيد في أرض الله، من مشرق الأرض إلى مغربها، إنما هو يعني لبنة لإعادة بناء الإسلام في نفوس المسلمين مرة أخرى، ولإحياء ما جاء في كتاب الله عز وجل: نجدنا لهم الغالبون، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإن الله وعد المؤمنين الصادقين أن يأتي يوم ينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهود تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود، وإنما الدنيا دول، وإن كنا في لحظة من استغذاء أو ضعف، لأننا نجني ثمرات البعد عن الله عز وجل، لكن الأمة في مثل هذه الأيام ومثل هذه الحوادث يستيقظ فيها حس الإسلام. فما ترى إنسان اليوم إلا وهو يعذب أخاه، لأن فجعة المسلمين فيما يحدث لهم كبيرة. نسأل الله الرحمة للشيخ أحمد ياسين. حقيقة الأمر لم أجد حكمة توافق الوضع الحالي التي نحن فيها اليوم في فكرة ابن عطاء، ونحن نواظب أو نواصل شرحها، ما قاله ابن عطاء: نحن مع حكمة اليوم يعني تتوافق مع الحالة النفسية لنا جميعا. يقول ابن عطاء: إنما جعلت دار الآخرة سبحانه وتعالى، إنما جعلت دار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار، دار الدنيا يعني، لا تسع ما يريد أن يعطيه، ولأنه أجل أقدارهم هؤلاء الصالحين يعني عن أن يجازيهم في دار لا بقاء له، في دار لا بقاء له فيها أو لا بقاء له. الشهداء عند الله عز وجل أحياء يعني باقين، والدنيا ثانية أم باقية؟ الدنيا ثانية. فلا يستطيع إنسان أن يقول إن الثاني يصير وعاء للباقي. لا يستطيع إنسان أن يقول إن الثاني يصير وعاء للباقي، إنما الباقي لا يظل إلا في إناء باقي. ومع أن لأن الدنيا زائلة فلا تحق أن تحتضن الذين يستشهدون في سبيل الله عز وجل. هذا منحة من مناحي الشرح. الله عز وجل جعل الدار الآخرة جزاء لعباده المؤمنين. لماذا؟ لأن المرحلتان أو المرحلة التي تلي الدنيا هو عالم البرزخ وهي مقدمة للآخرة، ثم تأتي الدار الآخرة عندما ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. يعني الرسول كان يبشر صلى الله عليه وسلم بأمثال جعفر الطيار الذي لما قطع ذراعه في المعركة أبدله الله جناحان يطير بهما في الجنة من غصن إلى غصن ومن شجرة إلى شجرة. فالإنسان عندما يرى هؤلاء الرموز منذ رمزنا الأول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة وصحابته والتابعون من بعدهم، يعني سيدنا جابر بن عبد الله لما جاء أبوه عبد الله الأنصاري كان رجل أعرج، فحاول أبناؤه إثناؤه عن المعركة، نحن بدلا منك، يقول جابر أنا بدل منك يا أبت، يقول يا بني أنت أغلى علي من نفسي، ولكن الجنة لا أقدم أحدا على نفسي فيها. رفض أن يذهب أبناؤه الأربعة بدلا منه وخرج إلى المعركة ورزق الشهادة ورآه ابنه فاستعبر بكى، فإذا بالرسول يطمئنه ويقول يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر، كلمه الله بدون حجاب. يعني إذا بعد الروح ما خرجت حدث الكلام. وقال له عبدي تمنى عليك، تمنى عليك. انظر الى ما قاله عبد الله الانصاري والد جابر رضي الله عنه، قال له يا رب، هذا ما ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، قال اتمنى عليك ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مرة اخرى لما ذاق من ثمرة الشهادة. قال قد قلت وقولي الحق ولا يبدل القول لدي، انهم اليها لا يرجعون، ولكني ابحت لك وجهي تنظر اليه بكره وعشيه. هذه اعلى درجه في جنه الرضوان. فالله عز وجل ينغص على الدنيا وعلى المؤمنين حياته لكي يفزع الى الله. يا دنيا اشتدي على اصفيائك حتى يزدادوا شوقا الى الحق. حقيقه الامر ان الانسان عندما تاخذه الدنيا اليه يستشعر ان ذنوبه قد كثرت، ولكن ربنا يعطي امور تحث المسلم على ان يستيقظ من غفلته، فتحدث امور امامه لمن يحب، لرمز من الرموز، لقيمة من القيم الكبيرة. فنتذكر فورا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصيب بمصيبة، مصيبة الموت، أي إنسان عزيز عليه، كان الشيخ أحمد عزيز لدينا جميع، فيقول صلى الله عليه وسلم فليتعز بمصيبته فيه. يعني لما نتذكر أن الأمة تركها رسول الله يتعزى الإنسان بموت أي إنسان، لأن تخيل أنت لو كان الرسول بيننا هل كان هناك مشاكل؟ هل كان هناك هذه الخلافات العجيبة الطاحنة؟ هذا البعد عن الله وعن شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سنن الصالحين وسننهم؟ أبدا الله. لكن الرسول ما زال يعيش بيننا بكلامه، يعني لم يختفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما ويحمله من بعده هؤلاء الرموز الكبيرة، هذه الرموز الكبيرة التي تصير لنا معالم، حتى إن عمر وهو ينازع وتخرج منه الروح يعطينا قضايا عجيبة في فقه الإسلام في موته، يعني الموت العملي لهؤلاء الرموز، لهذه الرموز الكبيرة سبحان الله تعطي يعني سبحان الله معالم في الحياة. عمر كان يدعو: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. يتعجب الناس، هل يموت الإنسان في بلده؟ هل يموت في بيته؟ سبحان الله. يعيد لنا الشيخ أحمد ياسين نفس قضية موت عمر داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله موت في سبيل الله، شهادة في سبيله، وموت في بلد رسوله. يحدث هذا لعمر وتحدث لرموز كثيرة سبحان الله. ثم يقول عمر رضي الله عنه أن إذا مت فغسلون، مع أن الشهيد لا يغسل، لكن شهيد المعركة لا يغسل، والشهيد الذي مات في بيته أعطى ثقل عجيب، فكان موته حياة كانت خيرا، وموته كان خيرا للأمة فيما سبحان الله ثبت عنه رضي الله عنه. حتى وهو ينازع يرى شابا له ثوب طويل، قال: يا بني قصر ثوبك، هذا أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبعد لك عن الكبر. يعني لا يترك الموعظة حتى وهو نازع، لا يترك الموعظة حتى وهو روحه تخرج رضي الله عنه. فالدنيا اشتد على أصفياء الله، اشتدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه إقرأ إلى أن بكت فاطمة بجواره وتقول: وا كرباه اليوم عليك يا أبتاه. يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. كأن 23 سنة متواصلة من الكرب، ما استراح الرسول يوما. يعني المتعبين في قريش الكفار وأصحاب القلوب الجامدة في قريش أتعبوه 13 عام، هل لما هاجر استراح؟ أبدا الله، ما استراح. لاقى هناك المنافقين، قابل اليهود، ثم قابل الحروب المتتالية، المرأة اليهودية التي أرادت أن تسمه سبحان الله وقال: لقد قطعت مني الأظهر، ما زال سمها يعاودني الفينة بعد الفينة، لكي يرزق الله الرسول ثواب الشهادة علاوة على ما له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أرادت أن يعني تقذف بحجر ويجلس في مكان بعد أن دعاه اليهود في بيته، ويأتي جبريل له: غادر المكان يا رسول، غادر المكان فورا. والشاه تكلمه: إليك عني يا محمد، إليك ذراعك، يعني لا تمد يدك، إني مسمومة. فيعني هذه الصورة من الحياة، لما تجد حياة إنسان عظيم، أبي بكر كان يضربه أمية بن خلف وصناديق قريش حتى يحرفوا النعم على وجهه ويضربوه ضربا حتى استوى وجهه بأنفه، وكان له شعر غزير، إذا مد أحد يده إلى شعره تفاقص من شدة التعذيب، ولما يفيق يقول: ماذا صنع رسول الله؟ سبحان الله. عمر رضوان الله عليه كان لا ينام الليل سواء قبل ولايته أم بعد ولايته، حرصا منه على مصلحة الناس، وكان يقول: إن نمت النهار كله أضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي. عاش 10 أشهر على الخبز والزيت في عام الرمادة، ولما آلمه بصمه كان يقول لتلميذي وغلامه: اكسر حره عني بالغلب. فكان الغلام يغلي الزيت ويبرده ويأكل عمر، فكان يقعد المنبر ليخطب فتقرقر بطنه من شدة أكل الزيت فاسود وجهه وكان ابيض من كثره اكل الزيت، فكان يصرخ بيده على بطنه القرقري ما في القرقري، والله لم تذوق اللحم حتى يشبع المسلمون. ويجد قطعه بطيخ في يد ابن عبد الرحمن ابن حفيده يعني، فينتزعها من يد الطفل ثلاث سنوات، يقول تاكل البطيخ والمسلمون لا يجدون الخبز، وياخذها ليعطيها لفقير. لو عثرت بغله في شط العراق لحاسب الله عليها عمر. هكذا شعور من مسؤولية. عثمان رضي الله عنه الذي يقرأ القرآن ويتصور عليه هؤلاء المجرمون بيته ويضربوه فيطير دماؤه على سورة التوبة وهو يقرأها ويرتلها رضي الله عنه، وبعد أن يقتلوه يقف أحدهم على صدره حتى يعني سبحان الله يعني ولا قصص صعبة. هكذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم. علي كذلك يضربه ابن عبد الرحمن بن ملجم في يوم السابع عشر من رمضان. يعني اذا الحسين بن علي الحسن بن علي مات مسموما، الحسين بن علي وما حدث له في كربلاء والكل يحفظ القصه. اذا التاريخ الرموز في الاسلام كبيره، وهذه معالم، وهذه وصيه من اخ ناصح لاخوته واخواته، ان اذا عدنا الى البيوت ان نقص مثل هذا القصص، نقص قصه الصراع بين الحق والباطل كما قلنا في خطبه الجمعه من قبل. ليس هو الصراع لا سياسي ولا عسكري ولا اقتصادي ولا صراع على مصادر المياه، انما الصراع منذ ادم الى ان تقوم الساعه صراع بين الحق والباطل. والحمد لله اننا نضمن ان معنا قران هو الحق المطلق، فنحن اهل الحق، وغيرنا من لا يؤمن بالقران معه الباطل المحكم، والحق منتصر في الاخر ان شاء الله. ليست هذه كلمات عاطفيه، وانما الحقيقه كلنا يعزي كلنا. هذه ماساتنا جميعا، الجرح النازل في جسد الامه، فلسطين وما يحدث في العراق وما حدث في الشيشان وما حدث من قبل في البوسنه وما يحدث في كل بلاد الله التي ربما لا تصلنا اخبار كثيره عنها. نسال الله سبحانه أن يكون مع ضعفاء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وأن ينزل سكينته عليهم، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يعيدنا وأن يردنا إسلام ردا جميلا حقا. رب العباد جعل الدار الآخرة جزاء لعباده المؤمنين. لماذا؟ يؤتى بأبأس أهل الأرض الذي تعب في الحياة الدنيا وذاق العذاب وحوصر واضطهد وجوع ومنع عنه الماء ومنع عنه العمل، يعني سبحان الله العظيم، يؤتى به فيغطى في الجنة غطة، يخرج وجهه كالبدر ليلة التمام، يقول له ربك عبدي هل رأيت بؤس قبل قط، يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. غطة واحدة في الجنة ينسى كل الأسى والألم. ولذلك عندما يقعدك الملكان في قبرك في عالم البرزخ وتتمثل لك الشمس ساعة الغروب ويسألك الملكان أتريد يا عبد الله أن تعود إلى الدنيا، يقول ألدار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس والعباس يشتد مرضه يقول يا ابن أخي ادعو الله لي بالموت، يعني طالت الحياة وسبحان الله كما قال زهير ومن يعي الثمانين حولا لا أبى لك يسألني، قلت إنس تكاليف الحياة. لكن المؤمن لا يسأل أبدا، لا يسأل المؤمن من دعاء الخير أبدا، ولا يسأل من الأمل، ولا يسأل من المعيشة على الأمل وعلى نصر دين الله سبحانه وتعالى. يقول العباس لقد طال الأجل يا ابن أخي ادعو الله لي بالموت. قال يا عباس يا عماه لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر قد نزل به، ولكن ليدعو الله عز وجل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي، لأن خير العباد من طال عمره وحسن عمله، وشر العباد من طال عمره وساء عمله. عمار بن ياسر كان يجاهد وينتصب فرس كشاب صغير وهو قد عبر 90 من عمره رضي الله عنه، لأنه شهيد ابن شهيد سبحان الله. عمر كان يقفز من فوق الفرس لا إله إلا الله، كان الشيخ الإمام البخاري كان من شدة يعني ثبات قلبه، كان اثناء المعركه ينام فوق الباب اثناء المعركه ينام، يعني يريد ان ينام السريع، ينام وهو بين معمعه السيوف وقعقعتها لرباطه جأشه وتوكله على رب العباد عز وجل. سبحان الله، في الخندق من يعبر الى القوم لياتيني باخبار ولا يحدث به امرا، فيقول ابو حذيفه فوالله انها لليله شديده بارده مظلمه حتى اذا اخرج احدنا يده لم يكن يراها، فسكتنا وانا التحف بحلم سجاده قديمه انا واخي لي في خندق، حفر خندق بسيط من شده البرد خارج المدينه، والذي زار منكم منطقه الخندق يدرك هذا سبحان الله. المهم فقال لي اين ابو حذيفه؟ الامر قم يا ابا حذيفه، وعبر ابو حذيفه الخندق، وكان يعني طوله 2 كيلومتر وعرضه 4 امتار وعمقه 6 امتار. كيف عبره؟ لا تسأل، عبر نزل وراء وتواجد هناك في معسكر الشرق. قال فمر امامي ابا سفيان ما بيني وبينه الا طعنة برمح او ضربة بالسيف، يعني وين المسألة كلها، ولكني تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحدث فيه امرا، فانصعت لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفلسفه عند البعض تبي يحور يعني نقتل ونستريح، لا، عند هو عنده اوامر محدده سبحان الله العظيم. ولذلك لما تكشف التاريخ تجد ان دار الدنيا ليست دار تكريم كما نقول دائما، دار الدنيا دار ابتلاء، ولكن المؤمن ينشرح صدره فيها بقدر ما يطيع رب العباد عز وجل. ولكن كما يقول الانصار والمهاجرون وهم يحفرون الخندق اللهم لا عيش الا عيش الاخره، وحقيقه الامر فانما الدار الاخره جعلها الله عز وجل لجزاء عباده المؤمنين. ولذلك تقول الدنيا يوم القيامه يا رب اجعلني لادنى خلقك ثوابا، يعني اقل انسان حاصل على درجات وثواب حسنات اعطني اياه، يعني خلي ثوابه الدنيا بما فيها، الدنيا التي ترهب العالم هذا هكذا ويقطع فيها الناس كلها. قال ما رضيت له اياك في دار الفناء فكيف ارضاك له في دار البقاء. انت لا تساوي شيء، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما اتخذ كافرا منها جرعتنا، لا تساوي شيء، ولكن لا تساوي ثواب واحد صالح في الاخره. فانظر الى كرم الله عز وجل، يعني سبحان الله، ان لله عبادا خطلا طلقوا الدنيا وخافوا المحن نظروا فيها فلما راوها ليست لحي مسكنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفلا، لما وجدوها انها ليست لحي مسكن وان اما ان يموت احبابنا او ان نفارق نحن احبابنا، اما احبابنا يفارقونا وانما او نفارق نحن احبابنا، فاتخذوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. هذه هي السفينه، سفينه النجاه التي توصلنا الى بر السلامه. فالدار الاخره هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك انت اذا وطئت اقدامه بعد ان تنجو وينادي جبريل عند الميزان لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا، ترفع انت كتابك تقول ها اقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، تقول الملائكة هذا في جنة عالية الى اخر ما قال الله عز وجل. ثم على باب الجنة تتلقاه الملائكة، يتلقاه رضوان، ثم بعد ذلك تدلك الى جنة الرضوان، تدخل الى بيتك، يقول صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنة ثوابا ادنى من يسير الراكب بالجواد المضمر 2000 سنة، الجواد المضمر يركض يجري 2000 سنة حتى تأتي على اخر ملكك. وان باب الجنة ما بين ذراعي بابها، يعني هي لها كم باب؟ 8 ابواب، الباب الواحد
من هذا عقب الباب هذا الى اخر الباب، الباب فقط يسير الجواد المضمر فيه يرمح يعني ويجري 40 سنة، 40 سنة في ساعة الباب. سبحان الله. ولكضيضكم اجتماع يعني زحمتكم، هكذا يقول الحديث، ولكضيضكم على باب الجنة احب الي من شفاعتي لله فيكم. يعني الرسول يعني يرى كلما يسعد كلما يرى هذا الازدحام من امته، ان ارى الامم يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلين، ويأتي النبي وليس معه احد، حتى ارى سوادا عدد كبير. اقول هذه امتي، يقال لي كلا انما هم امة موسى. ثم يأتي بعد ذلك اتحبون ان تكونوا ربع اهل الجنة فكبر الصحابة، اتريدون ان تكونوا ثلث اهل الجنة فكبر الصحابة، اتريدون ان تكونوا شطر اهل الجنة مثلهم يعني فكبر الصحابة، اتريدون ان تكونوا ثلث اهل الجنة فكبر الصحابة. قال اهل الجنة 120 صفا، امتي 80 صفا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تدخل الى هذا الملك العظيم، لك في قصورك تلك ابواب اربعة. باب يدخل عليك منه الملائكة، ويقال ايضا كما قال الامام القرطبي الملائكة يدخلون من الابواب الاربعة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب. سبحان الله. وبعدين باب يدخل عليك منه الغلمان والخدم، صغار المسلمين او الصغار الذين ماتوا دون سن البلوغ حتى من غير المسلمين لانهم مكلفين. سبحان الله. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا مكتورا. سبحان الله. وباب يدخل عليه من يدخل من منه عليك زوجاتك من الحور العين، والمؤمنه الصالحه التي صبرت في الدنيا هي ملكه الحور العين، والحور العين وصيفات لها. سبحان الله. اما الباب الرابع فهو باب تدخل منه على رب العباد عز وجل عندما يرفع الحجاب، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، اللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين. هذه الدار الاخره جعلها الله جزاء لعباده المؤمنين، لان هذه الدار الدنيا يعني هكذا يقول ابن عطاء لا تسع ما يريد ان يعطيهم الله عز وجل. ماذا يعطينا في الآخرة؟ الله يعطينا في الدنيا أمانات ثم يستردها، أعطاني النفس واشتراها مني وأعطانيها أمانة أحافظ عليها، أعطاني المال وجعله أمانة ثم بعد ذلك اشتراه مني وتركه أمانة عندي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، هكذا رب العباد عز وجل. أعطاني عندما أعبد رضا، لكن الرضا مرتبط بالعبادة، بعد ذلك الإنسان قد لا يرضى، لكن الجنة فيها أمران خطيران من جدا موجودين في الدنيا. نحن في الدنيا إما حزانة في حالة حزن على ما مضى، أو في حالة خوف مما هو آتي. أحيانا عندما تكثر المصائب كما قال شاعرنا ولو كان هم واحد لكفى، فكيف به ثان وثالث هم وثان وثالث. يعني المشكلة مش هم واحد، انت لا تبحث في الدنيا عن هم واحد، في هموم عامة في هموم خاصة وفي هموم عامة وخاصة، وكلها تتكأكأ عليك وتتجمع عليك الا ان يعينك رب العباد عز وجل. شيخ يقرأ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا حدث؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فالهموم في الدنيا عبارة عن خوف من المستقبل وحزن على الماضي. طيب في الجنة لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، فلذلك لأن الدنيا محفوفة بهذا الخوف وبهذا الحزن، فالله لم يجعل الدنيا ثواب للمؤمنين الصادقين، وإنما جعل الآخرة. لماذا؟ لأن الله يريد أن يعطيني هذه الطمأنينة النفسية، ألا أخاف من الغد ولا أحزن على الماضي. فما كان هذان الأمران في الدنيا ليصلحا أبدا، فجعل هذه الدار مؤقتة أزرع فيها لأحصل على الثواب الكبير في الآخرة ألا أخاف من المستقبل، ألا أخاف ولا أفزع من المستقبل ولا أقلق ولا أحزن على ماضي. فالله عز وجل جعل هذه الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيه، ولذلك لخصها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. كم تنفق الحكومات في البنية التحتية، مثلا الصرف الصحي لتصرف فضلات الناس، وتختلف العلماء نصرف في البحر أم في البر أم في الصحراء أم في أي مكان، سبحان الله. هناك في الجنة لا فضلات، لا فضلات. في الدنيا في رائحة عرق، في الآخرة تخرج ريحة العرق رشحا كريح المسك على جلدك، سبحان الله. الأكل لا فضلة، لا مغص، لا مرض، لا أسى، لا ألم، لا حزن، لا لغ، لا تأثيم، لا خوف من أن ينتهك عرضك أحد بكلام، أو يخوض في عرضك أحد، أو يتكلم عليك أحد، أو ينم في حقك أحد، أو يغتال إنسان. وإنما سبحان الله العظيم أنت آمن من كل شيء ومغلب بعد ذلك برضوان الله. وقال ربنا: ورضوان من الله أكبر. قال العلماء: وما الرضوان الأكبر؟ قال: أن ينظر العبد إلى وجه رب العباد سبحانه وتعالى. حتى قال ابن عطاء فيما شرحنا من قبل: النعيم كل النعيم في مشاهدة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في وجود الحجاب عن رب الأرباب يعني. فقال ابن عطاء: لو أن الله عز وجل تجلى بوجهه الكريم على أهل النار لنسوا ما هم فيه من العذاب، ولو حجب وجهه لحظة عن أهل الجنة لما راقت لهم الحياة فيها لحظة. النعيم كله في 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 مشاهدة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا من الكرم. لذلك الدنيا لا تصبح، الدنيا حتى لم تصبح لكليم الله موسى أن ينفذ طلبه: يا رب أنت أنعمت علي بالكلام وجعلتني العبد الوحيد المكلف في الدنيا، وكلم الله موسى تكليما: رب أرني أنظر إليك. وكان مؤدب سيدنا موسى، ما قال: دعني أراك، دعني أنظر إليك، لا، أدب النبوة يقتضي. قال: رب أرني، أي ضع في قدرات خاصة حتى أستطيع أن أراك. لأن الإنسان كما قال أهل العلم في آية الكريم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فأنت عندما تنام وتواجه روحك الملأ الأعلى ترى رؤى عجيبة. الصحابة والصالحون كانوا في نهارهم وهم مستيقظون ترى بصائرهم ما نراه نحن الآن ونحن نائمون. ما الفرق؟ يعني نحن عندما ننام يبتدي الروح تترك هذا الجسد المعتم، هذا الجسد الذي كثر الذنوب. تبتدي الروح لما تستشرف إلى الملأ الأعلى تكشف عنها الحجب، فترى أشياء تستيقظ من الرؤيا تقول: والله ما شاء الله، رأيت الليلة في الرؤيا كذا، رأيت الليلة في الرؤيا رسول الله، رأيت الليلة في الرؤيا، يعني سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن الروح بدأت تترك المادة المعتمة للجسد وانطلقت في نورانيتها. الصحابة رضوان الله عليهم بتقواهم لله عز وجل خفت أرواحهم وهم مستيقظون، فكانوا في معية الله عز وجل وفي أنواره، فكانوا يرون وهم مستيقظون ما نراه نحن ونحن نائمون. لأن البصيرة هي التي ترى. وهذا الذي جعل رجلا كعمر ينادي على سارية: يا سارية الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. والأعجب من الخيال ليس في عمر وحده ولكن في سارية. سارية يعود يقول: في يوم كذا، في ساعة كذا، سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول كذا وكذا. يعني إذن القضية ليست إرسال فقط، وإنما إيه؟ إرسال، إرسال واستقبال. يستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويقول في صبيحة المعركة: رأيت الليلة رؤيا. قالوا: خيرا يا رسول الله. قال: رأيت كأن سلمة في سيفي، كأن السيف في كسر بسيط، وأن بقرا تذبح، سبحان الله، بقر تذبح، وأنني أدخلت يدي في درع حصينة. قال أبو بكر: أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله؟ قال فسر أبو بكر. أول قال أبو بكر: أما السلمة التي في سيفك فرجل من آل بيتك يرزق الشهادة، وأما البقر التي تذبح فهؤلاء الذين يقتلون في المعركة، وأما إدخال يدك في درع حصينة فعودتك أنت ومن بقي إلى المدينة سالمة. قال هكذا أولها لي جبريل الساعة. الله، جبريل فسر هذه الرؤيا لي من ساعة، وأنت تؤكد هذا التفسير يا أبا بكر. فلما الصحابة استقاموا على طريق الله فأصبحت أرواحهم بهذا المنطق. أصبح عمر يقول لعلي لما رأى في الرؤيا أنه يأكل من يد رسول الله اثنتين من الرطب ويستيقظ وحلاوة رطب الرسول في فمه، ويذهب ليقصها على عمر، وعمر تقام الصلاة فيقول علي: أقصها بعد الصلاة. فلما تنتهي الصلاة تأتي امرأة بطبق الرطب تضعه في يد عمر، يعطي عمر واحدة لعلي، والثاني يقول: والله إني أجد حلاوة رطب عمر كما وجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤيا. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى. فينظر عمر ويقول: يا علي، لو زادك الرسول لزدناه. إذن هذه هؤلاء الناس لما خفت أرواحهم بهذه الطاعات وبهذه الاستقامة وبحمل هم الإسلام، سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يرى هذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. طفيل بن عمرو كان رجل مسموع في قبيلته في بني دوس، وقال لما أسلم: أعطني آية يا رسول الله. لما جاء ليسلم قابله أبو جهل وأبو لهب: إياه حاضر، هذا مجنون، هذا شاعر، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا يفرق بين المرء وزوجه. فقال الطفيل، وكان حليف لقريش، قال: فوضعت صممت أذني بقطعتي قط، جت قطن كده ووضعت أذني كي لا يسمع، واقتربت. يقص القصة على رسول الله: فرأيتك تقرأ القرآن. فدون أن يدري رفع السدادة الأولى في أذن اليمنى، قال: فسمعت كلاما عجيبا ما سمعته من قبل. فرفع القطن الثانية، فالمهم شرح الله صدره للإسلام. قال: اجعل لي آية أعود بها لقومي، لأن قومي يطيعون، بس ممكن يقولوا: إيه الكلام اللي أنت جايبه من مكة؟ قال: اللهم أمر له صوته، صوت الجلد اللي في إيده، صوت اللي يضرب به، سبحان الله. فجعل بمقبض صوته نورا ظل مع الطفيل بن عمرو، إذا سار ليلا أضاء صوته له. آية من آيات الله. هؤلاء أناس رقت أرواحهم، هؤلاء ناس كانوا في معية الله سبحانه وتعالى. فالكليم طلب الرؤية: ربي أرني أنظر إليك. هكذا قال الله عز وجل في أول الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ليس ليرى، ليرى بنفسه لا يستطيع، لنريه، لنضع فيه القوة معينة وخاصيات معينة ليست من خاصيات الجسد الإنساني والتكوين البشري. هكذا قال كريم الله: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. لن في اللغة تفيد إيه؟ النفي مع التأبيد، يعني على مدى التاريخ لن يحدث، لا الآن ولا في المستقبل. لن تراني ولكنه كليمة. فيقول له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. المنظر الجبل العجيب الذي اندك لساعته، فلما أفاق أول ما استيقظ قال: سبحانك. كأنه يقول: يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير ليس كمثله شيء وكل ما خطر بذلك فالله بخلاله. سبحانك. إذن في الدنيا الله عز وجل لن يستطيع احد ان يتطلع الى وجه الله في الدنيا، لان الدنيا فانيه والاخره باقيه، وقلنا ان الفاني لا يصلح عن الباقي. فالله عز وجل سوف يمن على عباده في الاخره بان يطالع ويشاهد وينظر الى وجه الكريم، فما تصلح في الدنيا فنغرس عليهم الدنيا كي يشتاقوا الى لقاء الله عز وجل. سبحان الله، يعني تالله لو احصى الفتى في لو عاش الفتى في ظهره الفا من الاعوام مالك امره متنعما فيها بكل لذيذه متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مره، كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا ان يساوي مره بمبيت اول ليله في قبره. يعني يتنعم يعيش الف سنه ولا تاتي هموم ولا ياتيه مرض، لكن لما يدخل في القبر ويتركنا اهلنا هذه اول ليله سبحان الله نسال الله ان يثبتنا. بس نقدم لله ان نقدم لانفسنا خيرا نجد فيها خيرا ان شاء الله حتى يتسع القبر مد بصر. فالدنيا ليست دار تسع كرم الله لعباده. الله عز وجل في الاخره لا فضلات قلنا لا تأثيم لا لغو، قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الإنسان ينظر في وجه زوجته يوم القيامة يرى بياض وجهه في صفحة خدها، لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا ولو أخرجت أنملها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته في الجنة إن شاء الله، لو أخرجت أنملها فرق بعض. سبحان الله، في الليل البهيل لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، هذا يغنين ويقولن يوم القيامة يعني نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المطيعات فلا نعصي أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. لعل قصة سعيد بن زيد تعطينا هذه القضية فيما سمعتموه مني من قبل. مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. أصبحت إذن اكتشفنا الآن كلام ابن القيم كلام ابن عطاء أن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، لأن الله يريد أن يعطيك ما لا يخطر ببالك. والدنيا ليست دار بهذا، ليست دار. تتمنى أنت أن ترزق بالولد، يأتي الولد إما ينزل مكتسر ناقص عنده مشكلة في القلب عنده مشكلة في الدم عنده مشكلة في الجسم، ما في مشكلة هو نفسه سبحان الله يسهرك بالليل وده مغص ودي سخونة ومش عارف ما أخذ التطعيم لا أخذ التطعيم في فيروس بالجو في أنفلونزا، وتسهر الأم وتتعب الأم وترضع والأب يخلق وينفق ويأتي بمال ربما من حلال وربما من شبه ويكبر الولد. يتخيل الإنسان عندما يكبر أنه سوف يعينه، إذا بالولد يصير سبحان الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يصير الشتاء قيظا ويصير الولد غيظا. بعد الولد زمان ما كان سند لأبيه، وده متى يخرج من البيت متى يتزوج وينفصل ويعيش بمنفرده. لماذا؟ لأن هكذا الولد بس بعد ما كان نعمة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، عدو أموالكم وأولادكم فتنة. سبحان الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا لكن ليست أساسيات الحياة الدنيا أبدا، ليست الأموال أبدا أساسيات، زينة، والزينة ممكن يستغني عنها الإنسان. فيأتي الولد يصير لك غير، يؤلمك بعقوقه حتى لو كان ولدا مطيعا، يخذلك عن فعل الخير. تذهب لتخرج مال في سبيل الله، تذكر الولد أنه عايز ثوب وعايز مصاريف المدارس وعايز مش عارف يشتري ايه وعايز، تريد ان تجهز له بيته سبحان الله، تريد ان تخرج المئة او الالف اقل او اكثر، تذكر ابنتك التي تجهزها للعرس سبحان الله فتبخل، لان الانسان الولد مدخله، يعني الولد مدخله يعني ايه؟ يعني يساعدك على البخل ولا يساعدك على الكرم، لانك تخاف سبحان الله ان ايه ان اذا انفقت تقتل، فيصير الولد حاجز بينك سبحان الله. فهذه نعمة، المال نعمة، لكنه سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. يصير المال ربما ارتزق به من شبهه، ربما ارتزق في حرام، ربما اسرف فيه، ربما اقصر، وكل هذا حساب عليه. فتصير النعمه نقص. اما في الجنه، اما في الجنه فكل شيء نعيم، وكل الجنه مقعد صدق لا يزول ابدا. انظر الى مسؤول من المسؤولين يوم ان يرفع من كرسيه او يرفع الكرسي من تحته, ويوم يحال الى المعاش او الابتداع او يحال او 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 او, أو تغير الوزاره ويمكث في بيته, انظر بحالته النفسيه. يتمنى ذلك. شوف الاعظم طبيب نفساني في العالم صلى الله عليه وسلم يقول عن الولايه وعن الوزاره وعن الاداره, يقول حلاوه رضاعها ومراره فقامها. الله, شوف 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 التعبير النبوي الكريم, حلاوه رضاعها. بعد ما يجلس الكل يهنئ ويبارك, بارك الله فيك فعل وزيد ما شاء الله سياده المدير, وكل يبارك, ويوم ان سبحان الله تنزع منه وزارته او ادارته, يذهب الناس اما لعزائه اذا كان حبيب, واما يشمت فيه الشامتون وهو حزين على ان صرف عنه الامر, يقول ياه انا كنت ادخل قبل ان اصل الى باب المصلحه او باب الوزاره او المؤسسه بكيلومترات, يقف الحرس احتراما وترفع سبحان الله, يعني يؤدون له التحيه العسكريه والمدنيه, وتفتح له الابواب المغلقه, وينزل في قاعه كبار الزوار ويغادر من قاعه كبار الزوار ويطاع. فاذا عزل عن هذا لا اله الا الله. لما استدعى عمر ابا هريره من البحرين وقال يا ابا هريره بلغني انه فشت لك فاشيه, يعني المال جرى في يدك, قال تجارته يا امير المؤمنين. فاول ما عرف عمر هذا صادر المال اولا لصالح بيت المال, وقال يا ابا هريره انت مؤتمن وانا لا اتهمك, عد الى ولايتك. قال اعفني يا امير المؤمنين. قال انا امير المؤمنين وانا امرك ولك طاعه علي, لازم تطعني, عد. قال لا يا امير, اقمني انا مقدم استقاله. قال كيف, اتريدون ان احملها وحدي مسؤوليه وحدي؟ قال انت حر. قال يا ابا, يريد عمر يرقب قلبه ويشوف, يتودد الى عامله ان يوليه, يا ابا هريره لقد تولاها يوسف ابن يعقوب. قال ابو هريره يوسف نبي ابن نبي, كريم ابن كريم, اما انا ابو هريره ابن انا من اماء الله, يوجد ظهري ويشتم عرضي سبحان الله, ويقال في, يعني يقال ان عمر استدعاه سبحان الله, والله لا اتولى ولايه حتى القى الله عز وجل. رفض لان تطأ بطنك بحديده خير لك من ان تلي امر اثنين ليله واحده. ده مسؤوليه خطيره. يا ابا ذر انت ضعيف, وانها امانه, حلاوه رضاعها ومراره فقامها. هكذا يحذر النبي. ليس معنى هذا لكن اذا اضطريت لوجودك في موقع مسؤوليه فاتق الله رب العالمين, كما قال الشاب لامير المؤمنين يا امير المؤمنين اتخذ كبير المؤمنين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا, فبر اباك وصل اخاك واعطف على ابنك. هكذا في المسؤولية. انت مدير مؤسسة, مدير مدرسة, مدير جامعة, وزير, رئيس, غفير, اي شيء, سبحان الله المسلمين اللي حواليك ثلاثة, الناس حولك ثلاثة, يكبرك سنا اتخذوا اب, بر اباك, في سنك اخ, صل اخاك, اصغر منك اتخذوا ابن, اعطف على ابنك. هكذا يعيش المسلم سواء في موضع مكان المسؤول او بعيدا عن مكان المسؤول. فاذا الدنيا سبب لنا ليست دار جزاء, فالله عز وجل اراد ان يعطي عباده المؤمنين, فما صارت الدنيا صالحه لان يعطيه ما يريده سبحانه وتعالى, فجعل جزاءهم في الاخره, ولانه اجل اقدارهم ان يجازيهم في دار لا بقاء لها. هذه دار لا بقاء لها. حقيقه الامر يعني كنت اود ان نشرح حكمه ثانيه لكن كفى في هذا اليوم بهذه الحكمه, عسى ان يكون الكلام صادرا من قلب الى قلب الى قلوب المسلمين, وان كنتم قد وجدتم في هذا الدرس ما كنتم تتمنونه فلله الحمد والمنه ثم لكم الشكر بعد ذلك, وان كنتم ما وجدتم ما كنتم تريدونه فحسبكم الله ونعم الوكيل. ولا تنسونا من صلاه الدعاء, اللهم ارحم شهداءنا واغفر لهم والحقنا بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر, وما عليكم الا ان تعودوا الى بيوتكم لتحدثوا ابنائكم عن حمل هذا الاسلام وعن قصه الصراع الادبي بين الحق والباطل, ولا بد ان شاء الله رب العالمين ان ينتصر الحق في نهايه المطاف.
هذه سنة الله في كونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا تنسونا من طرف دعاتكم، جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.